من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الأنوار الباهرة. أسعد الله أيامنا وأيامكم بمناسبة استقبال ميلاد الإمام الباقر صلوات الله عليه، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ترجمة في ترجمة الإمام الباقر عند مصادر الفريقين مثلا، لو راجعت كتاب المزي طبعا هو كتاب الكمال، تهذيب الكمال. الكمال مؤلفه معاصر تقريبا، أضخم موسوعة رجالية عند العامة تقريبا هي كتاب الكمال، استطبع حرفيا، متوفر أو لا. هذا الكتاب كتاب الكمال هو طبع يعني أو كذا، أو حجري حروف أو كذا استنساخي، لكن حروفي ما الله أعلم، تقريبا معاصر للصدوق أو معاصر للشيخ المفيد إجمالا تدقيقا، الآن ما يحضرني سنة وفاته المؤلف. لكن في زمن العلامة الحلي المزي المعاصر لابن تيمية، هو من دمشق من علماء الشام، المعاصر لابن تيمية ومعاصر للذهبي، طبعا الذهبي كان ممن يكفر ابن تيمية، يعني العلاقة بين الذهبي وابن تيمية علاقة متوترة جدا. يعني ما كان الذهبي يرى أن ابن تيمية يؤمن على التراث وعلى العلم دين. على كل التراث الذهبي سواء في ميزان الاعتدال أو سير أعلام النبلاء وكذا وكذا، تراث حافل بالقصاصات وحقائق مذهلة في سيرة النبي وسيرة ما بعد رحيل سيد الأنبياء، بس تجميعها يوقف الإنسان على حقائق مذهلة. على كل الذهبي حتى في ميزان الاعتدال وكتب الأخرى كثير من القصاصات المرتبطة بأهل البيت أتى بها، ظلامة أهل البيت بتفاصيلها بشكل متناثر سبحان الله، يعني أتى بها كثير، ولو شكل مو مجموع في مكان منتشر. حتى الاغتيالات التي جرت للنبي صلى الله عليه وآله بمؤامرات داخلية، ذكر حتى أسماء بس بشكل مبعثر. أنا على كل وإن كان هو الذهبي نفسه يقول سمان ندخل في الذهبي، يعني إحنا في حياة ما نباقى، بس أريد مقدمة على أساس نعرف المصادر ووزنها. أي ما كان هو الذي يقول الذهبي في ميزان الاعتدال، يقول لو تركنا الروايات التي يرويها الرواة الشيعة والرافضة لذهب ثلث تراث الحديث النبوي أو أكثر. يذكر هذا الشيء الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب، يعني يقول تراثنا مرهون برواة الشيعة. على أي حال، فالرجل يعني بهالمقدار تستطيع أن تقول درجة من كذا لديه من صرف وكذا، وأبرد عن ما قاله، لكنه قصاصات كتب حاملة إلى كثير كثير من الحقائق لمن يتتبع طبعا ومسندة. فهؤلاء الثلاثة متعاصرين مع بعض البعض، معاصرين من العلامة الحلي الذهبي والمزي وابن تيمية، معاصرين للعلامة الحلي رحمة الله عليه وخارج نصير الدين الطوسي. المهم، هذا المزي اللي هو في القرن السابع وبداية الثامن في كتابة تهذيب الكمال، كمال أصل الكتاب قلنا لمؤلف معاصر للصدوق أو للشيخ المفيد، والدورة الجالية ضخمة جدا. زين، نلتفت إلى هذا المطلب، معاصر للصدوق أو للمفيد، يعني طرق إلى الرواة المعاصرين لأهل البيت قريبة بوسائط ماذا؟ قريبة. أي نكتة لازم نلتفت لها، مثل ابن أبي حاتم القزويني أيضا، هذا كتاب الرجالي معاصر الكليني طبعا، طرق قريبة. مثل ابن سعد في الطبقات معاصر الكليني أو قبل بعد، في الطرق عند عدة طرق قريبة إلى هذه المقولة من الثاني: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. هذا نفس ابن سعد، وربما يقال معاصر الإمام الهادي أو الغيبة الصغرى، بدايات الغيبة الصغرى. فالطرق إلى هذه المقولة والإقرار في عدة مواطن وعدة موارد مسندة ابن سعد رواها في الطبقات. شوف العرض، هذا يسمونه علم الجهل، تدرس تاريخ التراث، مو قصة كذا، تلتفت إلى الطبقات، تلتفت إلى المصادر، تلتفت إلى المجمع. المهم، فالمزي في تهذيب الكمال كلها مقدمة معذرة على أساس نبين مطلب عن الباقر صلى الله عليه. فالمزي في تهذيب الكمال قام باختصار الكتاب، ماذا؟ كتاب الكمال، لو طويل الله يعلم 100 مجلد يجوز يقولون، يحتمل كبير جدا أو أكثر. فهذا المزي قام باختصار. زي الأسانيد الموجودة في تهذيب الكمال هي للمزي أو لصاحب المرآة؟ هي لصاحب المرآة، مو لصاحب تهذيب الكمال أو المزي. اختصر ذلك الكتاب، مثل واحد يقوم يختصر كتاب معين، مختصر بصائر الدرجات. الأسانيد الموجودة اللي في كتاب مختصر بصائر الدرجات لتلميذ الشهيد الأول حسن بن سعيد الحلي، هاي الأسانيد مو أسانيد الحسن المسند العلي، أسانيد من؟ بصائر سعد بن عبد الله الأشعري، لا أسانيد. والكتاب وصل إلى زمن القرن التاسع زمنهم أو الثامن التاسع، وصل بتواتر، هنا أسانيد هي هي. إحنا الآن نسخة ضاعت معنا، نسخة بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري. شوف العرض، هاي بحث نسخة وطبقة وصعد دراسة هوية التراث، ده مهم يلوم به الإنسان. قصة ضعيف وثقة وثقة ضعيف، قصة دراسة منظومية للتراث، هذا هو علم الرجال اللي يأكد على نفس النجاشي. حتى على كل، فهذا إذا المزي إذا ما تلتفت له القضايا، كيف تعرف تاريخ التراث أنت؟ كيف تعرف تاريخ المذاهب والفرق والملل والنحل؟ ما تدري، هذه مو ضرورية الواحد يدرسها يعرفها، هذا يسمونه علم الرجال، لأن التلخيص بصحيح ضعيف هذا ليس علم الرجال، هذا يسمونه شو يسمونه على كل سندويشات، حتى مو سندويشات، شفشفيشات، إنه ليس شيء. علم الرجال أنت روح خوض عباب هذا البحر وعرف التاريخ شنو، تاريخ التراث، تاريخ الحديث، المصادر من أين إلى أين، فلان كذا، شوف الجو، هي هوية لأنه جيد. فالمزي في تهذيب الكمال اختصر كتاب مرآة، اختصر كتاب الكمال عفوا الأسانيد لمن؟ أسانيد هي من القرن الرابع قريبة القرن الثالث، الهادي والجواد والحسن العسكري في القرن الثالث، من فوق 200 يصير ثالث، من 200 إلى 300 يصير ثالث. أما الإمام الصادق والكاظم من القرن الثاني، ما بعد 100 يصير القرن الثاني، من 100 إلى 200 يصير القرن الثاني. أما الإمام السجاد والباقر هم في القرن الأول شيئا ما، الإمام الباقر أدرك القرن الثاني 114 شهادة الإمام الباقر، 104 204 عفوا 104 14 أي شيئا ما 114 إذا 114 لأنه هو إمامة الباقر صلوات الله عليه 19 سنة، هو شهادة إمام السجاد 84 95 فهكذا تكون. فإذا 5 سنين من القرن الأول، وهذه مرحلة مهمة، همزة الوصل بين القرن الأول والقرن الثاني، وقع دور الإمام الباقر، نكتة مهمة، حلقة مهمة. نعم، بين القرن أواخر القرن الأول، هو ولادته صلوات الله عليه قبل 60 من الهجرة، فبالتالي النصف الثاني من القرن الأول أدركه الإمام الباقر، عاش فيه وأدرك الشيء من القرن الثاني، من 14 سنة. فالطرق شوف هذا يسمونه علم الرجال، تدرس التاريخ طبقاته قنواته كيف تموجاته، هذا يعبر عن علم الرجال. نعم هذا هو. فالصاحب كتاب الكمال طرق إلى الإمام الباقر مو بعيدة. المزي اختصر هذا الكمال لتهذيب الكمال، وهو في القرن السابع أواخر السابع معاصر للعلامة الحلي، في ترجمة هذا المزي إلى الإمام الباقر راجعوها، يعني هو ترجمة في الحقيقة صاحب كتاب الكمال للإمام الباقر بالأسانيد، أسانيدهم وليس أسانيدنا، طرقهم وليست طرقنا. أنت تخرج بصورة محصلة أن الإمام الباقر علمه لدني وليس علم كسبي. دي اللقطة ودي اللقطة ودي اللقطة ودي اللقطة، صورة واضحة كالشمس أن الإمام الباقر علم لدني وليس علم بشري كسبي. هذا هم ليس من طرقنا، من طرق ونفس كتاب صاحب كتاب الكمال ميتهم عندهم، ولا المزي ميتهم، ومع ذلك لاحظ ولا زال هذا الكتاب مصدر كتاب المرآة أو كتاب ترخيص المرآة وهو تهذيب الكمال، تهذيب عفوا الكمال. بعد لقطة أخرى من لقطات، طبعا هذه لقطات موجودة عندنا بس أنا أريد أقول للباحث يشوف، شوف المذاهب الإسلامية كلها تتسالم على وجود ظاهرة في أئمة أهل البيت الآن نموذجا بشكل بارز في مناسبتنا هذه القريبة، إمام الباقر صلى الله عليه وسلم. لقطة أيضا أخرى مهم مروية عندنا أن الدولة الأموية سواء على لسان هشام بن عبد الملك أو لسان بقية الخلفاء أو لسان آخرين من علماء البلاط عندهم، وهذه الظاهرة موجودة في كل أئمة ولا سيما على كل بارز في الإمام الباقر، أن الوسط الإسلامي والتراث الإسلامي حظي بتراث عن الباقر، هذا التراث لم يسمعه المسلمون من الأحاديث التي رواها الصحابة عن النبي. طبعا لم يسمعوها عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن عندما أبرزها وأظهرها الإمام الباقر هذه الأمور ما كان يمكن دفعها. لما؟ لأن الإمام الباقر عندما أظهرها وبينها لم يظهرها ويبينها بما هي مثلا بما هم مذعنون بإمامة الإمام الباقر أو مذعنون بعلمه اللدني، لا، أظهرها بنمط مترابط مع الضرورات التي هم على علم منها، الضرورات التي في القرآن وفي الأحاديث النبوية. أما هذه الأمور المعلومات التي أظهرها ما كان من قدرة البشر أن تستخرج من تلك الضرورات. بعد ما أظهر الإمام سلام الله عليه أن طبعا هي في نفسها تبين نفسها، يعني بينة الوجود في الضرورات، فكانت مبهرة معجزة، أن نفس استخراجها مو استخراج اجتهادي، مو استخراج اجتهادي ولا استخراج بشري. معذرة أنا كمثال خلني أذكر مثال بسيط في حياتنا المعاصرة. الآن إذا واحد جي لنا شركة مثلا ها تستخرج لنا معدن معين عجيب غريب لآثار عجيبة من كوكب بعيد المسافة، هذه موقف في حدود قدرات الشركات البشرية الموجودة مثلا، واضح شيء متميز وسيما يعجز عنه الآخرين إلى 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 إلى. بعبارة أخرى، ما هو فرق بيان سيد الأنبياء وأوصيائه حيث يعلم المعلومات الموجودة في أساس بديهيات الدين؟ قبل ما يبينها تتبين هذه الأسس التعليم غير التعبد، مرة بنا مرار مقام التعليم للنبي أو للأئمة غير مقام شنو؟ التعبد. التعليم يعني ماذا؟ يعني مثل حين معذرة بلا تشبيه، معلم فيزياء، معلم رياضيات، بما هو آمر ناهي يعلم الآخرين أو يحدث لديهم العلم والمعلومات، يحدث. لكن ما هو المفرق، ما هو الفارق بين المعلم البشري الذي يحدث العلم للآخرين مع المعلم النبوي، سنبوي بمعنى النبي أو أوصياء النبي؟ ما هو الفارق؟ ما هو الفارق؟ الفارق هو هذا، الفارق في أن المعلم النبي كمعلم يعلم الناس معلومات برهانها فيها، لكن الناس يعلمون بأن هذا البرهان الذي فيها لولا هذه ليس بقدرة البشر الوقوف عليها، ليس بقدرة البشر. الآن مثلا القرآن الكريم أليس في كل استدلال ومعلومات، يعني جملة وافرة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقضايا كثيرة أخرى في القرآن الكريم. فيقال أحد براهين سماوية القرآن الكريم الإعجاز العلمي الموجود فين؟ في القرآن الكريم. زي شلون دقيق ومدقيق، هاي ترى نقطة صناعية مهمة يحصل خلط فيها كثير، كيف إنها إعجاز وكيف إنها علم، شلون تجمع أنت بينهما؟ ما الفرق بين الإعجاز العلمي والعلم غير الإعجازي؟ كلهما علم وكلهما برهان وكلهما دليل، لما سموه هذا إعجاز وسموه هذا علم؟ قد يسمى العلم اختراع، نبوغ، ابتكار، شوف البشر ما يسموه إعجاز، لكن في مرتبة أخرى من العلم إذا كان طفرة طفرة خارجة، صحيح هو علم في نفسه مبين في نفسه، لكن الذي استطاع أن يقف عليه ويبرزه ليس في قدرة البشر. دعونا نوقف في الموقف أكثر نتريث. الآن القرآن الكريم لما بين النظام في الاقتصاد، أن الربا سرطان في الاقتصاد، القمار سرطان في الاقتصاد، التحايل والنصب، التمويهي، تماهي، أكل الذي يسميه القرآن أكل المال بالباطل سرطان في الاقتصاد، المنكرات الأخرى سرطان في الاقتصاد، عدة غدد سرطانية حددها القرآن الكريم في الاقتصاد. الآن هم كثير من أنا لكي نتمعن في معنى المعجز العلمي، من جهة علم من جهة معجز، يعني شنو؟ الآن كثير من المنظرين الدوليين لمن يتابع، وكثير ربما من أساتذة الجامعة فضلا عن الحوزويين حفظ الله الجميع، لا يتابعون ملفات، ولسنا احنا في صدد التبجح، لا اقصد بحث شخصي واشخاص، لا، بس مشكلة أزمة موجودة ان من تابع الملفات العلمية ولو بصورة ثقافية اخوة متخصص، يعني ما يقدر يتخصص في كل شيء صحيح، بس على الاقل كملفات علمية متابعة ثقافية هاي الأزمة الاقتصادية الموجودة الآن في البشر تجربة ماثلة راهنة، واحد يأخذ من العبر بصائر، يأخذ من هذا رواد الاقتصاد في الصناعة في التجارة في علم الضريبي والضريبة كيف هي منبع مالي موازنة مالية. صح، علم الضريبة علم مستقل بسبب خمس الزكاة سنة أو الضريبة أخرى، علم الضريبة علم مستقل عظيم خطير في بحث الاقتصاد مثل عمود فقري، تجارة عمود فقري، صناعة عمود فقري، الزراعة عمود فقري، يدخل في الضريبة البحث الجمركي و علم هذا سمح لنا نتخصص، ما يقدر نتخصص بس نلوم به ثقافيا فممتنع أساسا نحدد رؤية حول دين الإسلام أو حول أي طروحات أخرى. المهم فهذا علم الاقتصاد الذي هو علم عجيب وعظيم وكذا في الأزمة الاقتصادية، القرآن حدد غدد سرطانية في الاقتصاد كمثال، ها بدون تعصب للقرآن الكريم ونعم التعصب بس بعد بدون تعصب بدون بدون بدون. الآن رواد الاقتصاد في مجالات مختلفة يسجدون علميا للقرآن ولسيد الأنبياء، يسجدون يعني يكبرون يعظمون. أنا شخصيا بالصدفة عندي متابعات، مو بشكل عندي منظر النقد الدولي، منظر المصرف، منظرين في المصرف الدولي، منظرين في باب الزراعة، منظرين يقول أصلا الغدد اللي حددها القرآن هذه. الآن كل المدارس الاقتصادية في البشر لا تستطيع أن تهدئ إعصار عاصفة أزمة في الأزمة الاقتصادية منذ 14 سنة تقريبا أعلن عنها. الإعصار ليش يسوي؟ شلون الإعصار يجي مدينة شو يسوي فيه؟ يزيله كلها أليس؟ إعصارات. هذا الإعصار الاقتصادي هدم دول، هدم مؤسسات عملاقة، هدم وما يدري على غفلة أكبر اقتصاد في أي دولة يسوي خواء، ما يقدرون يعني ما يقدرون يسيطرون عليه. بس شلون واحد لازم يتابع؟ تابعوا. هذا أنا أريد أقول مثال عصري، رانا إحنا نقول عصريين عصرانيين علمانيين، حسب من يقول علمانيين خوي الله علم خو تابع العلم، مو تتكلم مو نزعق زعاقاته بدون ما نتابع ملفات علمية. مشكلة مشكلة أزمة إن واحد ما يتابع البشرية في علومها ويحدد لك موقف من الدين ومن المجرى، مشكلة أزمة. على كل هذا الملف العلمي يا أخوان متابعة بالصدفة صدقني، طبعا في هواية ما أقول هواية مجينة ويهوى الشيء ويتابع ويرفقها فيها في نشرات الأخبارية اليومية. سجدوا لهذه المنظومة الاقتصادية الموجودة في القرآن كلهم، وعجيب وأحرجوا، أحرجوا يعني ويا دولهم أو ويا المؤسسات الدولية التي هم شاغلين مدراء فيها وكذا كذا، قالوا هذا هو السبيل. أكثر من هذا أصرح صراحة، قالوا حتى النقد يجب أن يرجع إلى واحد معتق شيخوخة عنده عجوز في علم النقد. قال إذا ما يرجع المال إلى الذهب والفضة التلاعب والنصب والتحايل بين الدول في النظام الاقتصادي النقد يظل على قدم وساق، ما يمكن سيطرة عليه. وبصراحة أقولها في وسطنا الخاص العلمي ندرة من 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 حتى قالوا لعل حصر الزكاة من النبي في الذهب والفضة كان في زمن النبي مو الآن. الآن النقد ورقي، النقد إلكتروني، لعل الله تعالى التفت إلى سجود الآن منظرين نقد يعترفون بأن هذا سيد البيع لما يحصل المال في الذهب والفضة ما هو مغزاه. عندما يأتي ملك من الملائكة عنده أزمة خزائن الأرض إلى يوم القيامة في الأرض، يعني أعطى الله جوجل خارطة أموال الحياة العربية، وعين لك الزكاة في الذهب والفضة عند ما غزها. بعض الوسوسات دبت حتى بس ما يقول بالنادر، ها ما أقول أعوذ بالله تظاهر. نشوف ذاك وعو الإعجاز العلمي في الدين وفي الشريعة وفي القرآن هم كمتخصصون. وصرح فيها وكالة الأنباء، مو أن القضية مخفية. نرجع، ما هو الإعجاز العلمي في القرآن اللي يشاهد في الباقر؟ فرق بين العلم والبراءة العلمية والاختراع العلمي والإعجاز العلمي. خلينا نرجع. قد يقول قائل كيف نفهم الإعجاز العلمي في القرآن في الباقر؟ في إن الباقر أدلى بملفات نبوية لم يعهدها الصحابة قط. سؤال هو كرارا من أين تقول؟ طبعا يبين لهم إن هذا مبهر وما يقدروا يردوه، دليل فيه، بس قولي من أين قدرت عليه؟ قال أولا تعلمون أن النبي خص عليا بخصائص لم يفرض بها إلى أحد من الصحابة، فهي نحن نتوارثها. يعني إلى درجة مبهرة هذه العلوم التي بينها الباقر، نفس السلطة الأموية تصرح أن هذه نبوة أو يقولون بيت نبوة، يعني مو قدرة بشرية. أنت لاحظ في الباقر صلوات الله عليه من بين بقية الأئمة من قبله هذه عملية الدهشة في انفجار المعلومات النبوية عند الباقر. نستطيع باقر العلوم يعني هو أئمة لنفهم باقر العلوم إعجاز علمي، هو هي معنى باللغة العصرية باقر العلوم إعجاز علمي. الإعجاز العلمي شنو فرقه عن البراعة العلمية، الاختراع العلمي، الابتكار العلمي، العلم العلم، مو شو فرقه ما هو؟ إذا ما استطعنا نفرق أي صناعيا علميا ما افتهمنا وصف باقر العلوم الذي هو وصف العلم عليه السلام أيضا، من يقدر نفهم شنو ما هو معنى الإعجاز العلمي؟ قد يطرح سؤال لتوضيح المطلب أكثر، أن هذا الإعجاز العلمي في القرآن كما مر بنا، هذا الإعجاز العلمي في القرآن خب بعد ما علمه البشر كيف يبقى الإعجاز العلمي إعجاز؟ السؤال هذا السؤال مركزه صار واضح ولا لا؟ أليس هو علم؟ هو بذا علم. كيف عادة المعلومة أو العلم قبل العلم بها عجب، أو شنو يقولون العبارة المثل الجاري، وبعد العلم بها يبطل العجب، أليس في مثل من القبيل يشرح أن الإنسان لما يعلم المعلومة على صير الصير عادي عنده، أليس لو لا؟ إن الشيء المجهول قبل العلم به أو بعد عجب العجاب لدى الإنسان، بعد ما يقف عليه ويعلم شؤونه يبطل العجب، مثل معرفة السبب. ما قل إذا عرف السبب بارك الله فيك بطل العجب. وإحنا في شهر بدايات شهر رجب. فالمقصود في حياة الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم دقق هنا السؤال، هذا السؤال العلمي الإثارة العلمية، لماذا المعجزة العلمية كيف تصير المعجزة العلمية في الإمام، عفوا في القرآن في النبي؟ المعجزة العلمية مو كلامي في المعجزة التكوينية المادية، الفلاسفة والمتكلمين والعرفاء يقولون المعجزة العلمية أعظم من المعجزة التكوينية. هذا شيء مسلم في المعارف، المعجزة العلمية للعلماء، المعجزة التكوينية لغير العلماء العوام. زي المعجزة التكوينية تبقى معجزة تكوينية لأنه تبقى خارج عن قدرة البشر وماثلة وراهنة منذ حدوثها إلى يوم القيامة. خروج ناقة من الجبل، جبل يولد ناقة، شلون يصير؟ والجبل عند رحيم، تبقى المعجزة معجزة، بس هي معجزة العوام. شو المعاجز؟ معاجز من رب العالمين، نور وبرهان. إيه نور وبرهان للعوام، وفي نور وبرهان لمن؟ للعلماء. المعاجز العلمية أعظم عند كافة العلماء من المعاجز إيش؟ التكوينية. لأن العلم أعظم من التكوين، العلم ينظم يدار به التكوين. خب هذا قالوه. نبقى ويا السؤال، كيف يصير المعجزة العلمية بعد الاطلاع على المعلومة والعلم تبقى معجزة؟ يعني يبقى البشر عاجزين عنها، والمفروض أن بعد أن يتعلموها البشر ما تصير معجزة، تصير شنو؟ ها؟ تصير تحت مكنتهم وقدرتهم أم لا؟ ماذا تقولون؟ المجهول لما يعلم به البشر أليس العلم منشأ القدرة؟ منشأ القدرة أو لا؟ علم منشأ القدرة. زي إذا كان منشأ القدرة كيف يصير بعد يبقى معجز؟ يعني عاجزين عنه، هم يصيرون قادرين عليه مو عاجزين. السؤال ما صار واضح لو لا؟ زين إذا كان هكذا، كيف القرآن سيد الأنبياء أو صياغ سيد الأنبياء تبقى معاجزهم العلمية معجزة؟ القرآن لا زال يبقى معجزة. هاي المنظومة الاقتصادية 1400 سنة علم بها البشر، مع ذلك رواد الاقتصاد في علوم عديدة اقتصادية يقول أشهد أن القرآن عظيم، عظمة فوق عظمة البشر. أشهد أن تشريع النبي والخاتم أعظم تشريع، هو سعادة البشر حصريا به. كيف يصير معجز يبقى معجز بعد 1400 سنة؟ أنا اطلع البشر عليه. كيف نفسر الإعجاز العلمي بقاء طيلة قرون بعد الاطلاع عليه؟ يعني كيف نفسر أن مقام باقر العلوم، باقر العلوم هو باقر وليس غيره، هو الذي يستخرج العلوم النبوية ليس في قدرة المجتهدين والفقهاء والعلماء الأمة. هنا بيت القصيد، دعونا مثل للجواب مثال بسيط راهن عصري أساس شوي شوي نمثل في الجواب ونفهم حقيقة الإعجاز العلمي في القرآن وفي تراث أهل البيت. تراث أهل البيت ما يقيم به علم رجال، علم رجال بمعنى علم التاريخ التراث، إيه يعني مؤثر علم تراث أهل البيت فيه إعجاز علمي لمن طبعا منهج علمي مو منهج. على كل منهج رجما بالغيب بدون اطلاع على علوم تخصصية مختلفة وبدون منهج ومنطق ومنطق في العلوم عديدة، كيف ان تراث أهل البيت اعجاز في علوم عديدة؟ اعجاز مو علم، علم شيء والاعجاز شيء اخر، وصف باقر العلوم ولا مجتهد منفقي باقي العلوم يستخرج شيئا يعجز عنه الأولين والآخرين. هل شنو شو معنى فرق بين النبي ليس
النبي يعجز في العلم. هاي الفخر رازي يقول شلون النبي مو مجتهد؟ كثير يقول عياذا بالله من علماء الطرف الآخر في علم أصول الفقه وفي علم الكلام يقول النبي هم مجتهد، هم نبي وهم مجتهد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. المجتهد عاجز من وراء حجاب الشمشم قد يخطئ ويصيب يصيب بيب. النبي مو فقط يصيب دائما بل استخراج للعلم معجز. يا فخر الرازي لا تخلط بين الاجتهاد والنبوة وغيرها. عجيبة من الطرف الآخر يثبتون للنبي اجتهاد. يا اجتهادته اجتهاد يعني عاجز، علم من وراء حجاب قد يخطئ ويصيب وما يحيط ومو معجز حتى لو أصاب. بينما النبي مو فقط يصيب، مصيب ومحيط ومعجز. إن قدرة لا متناهية. هاي وين وبين قدرة النملاوية؟ قدرة نملة وين وقدرة معجز وين؟ محيط. فضيلة الاجتهاد وفضيلة النبوة. هذا المثل شلون شقشق بها أو زعق بها الفخر الرازي. وين الاجتهاد وين النبوة؟ النبوة شيء مهول، إعجاز علمي. إعجاز علمي شنو معناه؟ باقر العلوم صفة إعجاز علمي. ذكرت لكم هشام الحكم في مصادر الفريقين في البيت الله الحرام يسألون هذا شنو اللي تم عليه الناس؟ الباقر كان يتم يعني قال هذا نبي الكوفة. لما عبر نبي؟ سموه نبي، هم ما يدعي احنا في اهل بيت النبوة، لكن عندهم علم نبوي. علم نبوي يعني اعجاز علمي مو علم. اهل البيت عندهم علم نبوي اعجاز علمي ويبقى اعجاز علمي. كيف ان اعجاز علمي ويبقى اعجاز علمي؟ هو هاي الحيرة. والمفروض ان المعلومات بعد العلم بها تنكشف، ما تصير معجزة، ما تصير بالعكس قدرة الإنسان. علمهم لدني ليس علم بشري، ليس علم علماء. علم علماء محدود يوصل لحد يقول ما أدري ما داري ما داري وما أدري قد وقد ولعل وليت يصيب ويخطئ. هم يصيب ويخطئ وهم محدود دود في أي علم العلوم وليس معجز. ممكن الآخرين يفوقون عليه. يجي مجتهد أعظم منه، يجي مجتهد عالم من الصفة. أما علم أئمة أهل البيت وعلم النبي لا، علم نبوي نبوي إعجاز علمي. شنو ما خلقني نفهم إعجاز علمي؟ علم وإعجاز شلون يتوافق مع بعضهم؟ غير ماذا؟ غير يغاير الاختراع العلمي، البراءة العلمية، النبوغ العلمي. في العلوم الدينية نسمي اجتهاد، محقق، فطح الفحل، ومع ذلك يجي واحد أعلم عنده وينقضه ومحدود دود دود. أنا أقصد محدود لأن أصبحين فرق بين النبوة، علم النبوة وراثة النبوة مع علم العلماء، ماكو قياس. لشرح الإعجاز العلمي دعونا نتلمس بعض الحقائق باللغة المعاصرة عشان نفهم الأمور التي هي في التراث. التراث يفهم بلغة معاصرة شيء مهم حتى لو كان تراث محلي. في علوم الرياضيات مثال جيد للإعجاز العلمي. في علوم الرياضيات هندسة، جبر، حساب، لوغاريتم وغير غير علم المثلثات، علم الفضاء، علم الكذا، علم الهندسة الفضائية، علم الميكانيكا، علوم الرياضيات.
تشعبت وتعددت وتكاثرت إلى 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 ما شاء الله. مذهلة علوم رياضية، النووي منها، النانو منها، كل فيزياء رياضية، الكيمياء رياضية، كذا الرياضي، اقتصاد الرياضي، الرياضيات دخلت كالدم الشرياني في كل العلوم، هي تنظم العلوم، علوم الرياضيات. جيد، علوم الرياضيات الآن الأكاديمية والاطلاع الثقافي، المتابعة الثقافية الدولية مهمة، مو من وراء فاصل بعيد الإنسان يرمي رجما بالغير. في علوم الرياضيات الآن يعترفون أن كل دي العلوم الرياضيات كلها 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 من حجرة من حجرة من حجرة من حجرة من تسع معادلات، كلها من أين؟ من تسع معادلات، جمع وطرح وضرب وقسم وإلين تسع معادلات كلها. نعم كلها متوالدة من تسع أمهات، تسع آباء، ما شئت أعبر، آباء أو أمهات. كل دي العلوم كلها عبارة عن توالد معادلات وقواعد من دي التسع معادلات وتسع قواعد البسيطة كلها. ما يمكن أن تأتي بعلم رياضي فضلاً عن قاعدة رياضية، فضلاً فضلاً فضلاً، متى تموت بصلة ونسب علمي إلى هذه الآباء التسعة؟ شو مثلاً قومية تقول ترجع إلى هاي رؤساء كذا؟ أنا هكذا في علم الرياضية كلها 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 ترجع إلى وين؟ إلى هذه التسع معادلات. جيم عرفنا زين، رجعت التسع معادلات، ثم ماذا؟ علماء الرياضيات يقولون، وهذا قولهم من الثمانينات مو من الآن، ثمانينات تسعينات الآن قريب 40 سنة تقريبا، يعني هذا المطلب رسمي منتشر في العلوم الأكاديمية لمن يتابع، ولا متابعة ثقافية ما تستلزم متابعة، بس المتابعة ثقافية بشكل دؤوب وبمصادر معترف بها. في علم الرياضيات حيث يقولون بأن ترجع إلى تسع معادلات، نفس علماء الرياضيات يقولون نحن نسلم بهذه التسع معادلات وليس لدينا برهان عليها. التفتوا جيدا، ها شو قاله؟ قالوا نسلم نذعن بهذه التسع معادلات. أحد يسألنا ليش 2 زائد 2 4؟ 2 ضرب 3 6، 6 تقسيم 3 2. تريد تسألنا ما عندنا برهان، ليش مو 2 ضرب 2 5؟ ولو حين جاي يبحثون من ديك السنين إلى الآن يمكن لما دققوا ندقق، يقول لأن إذا عرفنا أدلة وبراهين هذه المعادلات السبع، السقف البشري سوف يعبر المعادلات التسع إلى معادلات أصلية جذرية هيمنية أكبر، وستتفتق لنا أسرار العالم أكثر فأكثر. لكن مشكلة البشر يصلون لهذه المعادلات التسع، فرجع البصر ينقلب إليك البصر، بصر العقل ينقلب إليك بصر العقل خاسئا وهو شنو سورة آية الملك، سورة الملك في بدايته تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ما ترى في ملك الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ينقلب إليك بصر العاقل خاسئا، هاي العجز
هاي العجز العلمي آية للتوحيد. هذا هاي الآية في سورة الملك يقول من قرأ سورة الملك لا تصيبه ضغطة القلب. ليش ما تصيبه ضغطة القلب؟ ليش ما تصيبه ضغطة القلب؟ لأن عرف الوسيع الواسع العليم ما تصيبه ضغطة القلب. صارت عندنا معرفة سمالي ندخل في المعنويات والروحانيات. نرجع إلى الإعجاز العلمي. من أدمن قراءة سورة الملك لا تصيبه ضغطة القلب. شو التلازم التناسب المعادلي عوالمي بين سورة الملك؟ المعرفة عظيمة بالإعجاز العلمي للوحي للقرآن للنبي للباقر عليه السلام. فارجع البصر ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. كل ناظم علوم متفاوت هو ركام عشوائي يعني نظام يعني علم. العلم نظام معادلات موحدة. ترجمة عصرية للآية للسورة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. مو هو السيد علم. علم يعني نظام حاكم قاهر موحد. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر. إذن خلي البصر يأخذ مسرحه في التدبر فيزياء كيمياء رياضيات قانون اقتصاد. فارجع البصر ينقلب إليك البصر. البصر يبصر بس ما يقدر يعبر ما يقدر يعرج. يسلم وما يقدر يعرج. مثل البديهيات. البديهيات في الوجود في التصور في كل بديهيات في كل علم. يا بشر هل عندكم بديهيات وراها؟ مو هذا مو دققها. جايين نشتغل على الإعجاز العلمي في كل علم باللغة العصرية. هذا يعرض في كل علوم. أيها البشر بديهيات في المنطق البديهيات في المعرفة في التفسير في الكلام في العلوم الإنسانية في السياسة. البديهيات تبدح البديهيات ما شئت فأتي من الشفرة. هاي البديهيات وراءها بديهيات هم من يدري يدري لو ما يدري يدرون ما يدرون يعني يعجزون. زين يعجزون تسلمون يقول مسلم علم. شوف تقارن بين عجز علمي عن ما وراء وعلم بما هو بارز وظاهر. يدرون يعني يدرون ما دون ذلك من البديهيات في أي علم خاضع مسلم قانت. شنو الآية الكريمة فيها؟ إن كل شيء قانت له. في الآية السورة أكو فيها كل شيء قانت له تعالى كل له قانت. قنوت هذا قنوت حتى تكويني علمي. تريد تسيطر أنت على مقدار من المادة الفيزيائية في كوكب الأرض والفضاء سلم بها البديهيات الفيزيائية الإعجاز العلمي. شلون إعجاز؟ أنت ما تقدر تعبر تتجاوز في هاي البديهيات إلى بديهيات أقدم منها أعلى منها. في حين هي مصدر العلم في كل علم. علم ومن أشرف العلوم ومعجز. يا له من علم. هو علم وهو معجز وما تستطيع ما تسلم به تلقائيا تسلم به وتعلم بأنه علم وتعلم أنك عاجز عما فوقه وعما وراءه. علوم أهل البيت علوم النبوية. علم القرآن هو هذا خاصيته تشاهده تسلم به مبدأ. تسلم بينا المبدأ ولكن لا تستطيع أن تنكر بل تعلم ولا تستطيع أن تعرف ما وراءها وتعلم أنه بدرجة من العلم ليس كالنظريات للعلماء العلوم اجتهادات قد تخطئ وتصيب فرضيات نظريات احتمالات بل ولا حقائق فقط بل ماذا شوف عندنا كم مرتبة عندنا حقائق حقيقة علمية عندنا نظرية علمية حسب الاصطلاح الأكاديمي الموجود في البشر الآن ونعم الاصطلاح حقيقة علمية نظرية علمية فرضية علمية احتمال وخيال علمي أربعة أقسام قبل هذه الأربعة أقسام ما هو البديهة العلمية فوق الحقيقة العلمية البديهة مهيمنة البديهة معجزة معجزة مهيمنة لا متناهية ده ضابطة رياضية صناعية عصرية لمعرفة خاصية إعجاز العلم في القرآن وفي العلوم النبوية فائقة إذا غصنا فيها بغوص وإمعان والتفات ما هو البرهان على إمامة أهل البيت إمامة الباقر إمامة الجواد إمامة الهادي إمامة الحسن العسكري إمامة صاحب عصر الزمان أن علمهم ليس حقائق فقط هذا ربما يشترك فيه علماء علوم عديدة إذا ما هو علمهم لابد أن يكون علمهم لماركة خاصة مودة خاصة وإلا هذا ما يثبت أنهم أئمة فقط كون علومهم مطابقة للواقع والحقيقة هذا عام حتى مخترعين مجتهدين فقهاء مفسرين متكلمين فيزياويين رياضيين فلكيين هم عندهم إذن ما الفرق الذي لديهم هو أنهم علمهم مبدع درجة العلم فيها مبدهة يعني بين أنها يعجز الآخرين عن تجاوزها ما يستطيع واحد يكتشف ما وراء ما قالوا هذا معنى الإعجاز بعد ليس غائم لدينا معنى الإعجاز العلمي إذا قالوا شيء ما يستطيع واحد يركب فوق يفرع انشعاب توالد من ما قالوا إيه أما ما يستطيع أن يأتي بأساس أس فوقه يبلع الذي قالوا إذا قال القرآن أن السرطان الاقتصاد هذا ما يستطيع واحد يجيب منظومة سرطانية الاقتصاد أس أساس لهذا الذي قاله القرآن ما يستطيع هاي معنى إعجاز علمي سجود الآخرين سجود الآخرين يقول من اضطرارا تابعون لك أيها القرآن ما نستطيع أن نتجاوز ونبلعك إذا جاب باقي العلوم شيء في الحج شيء في المعرفة شيء في التوحيد فجر العلوم بداية أئمة أهل البيت لفجر العلوم صار المناكفة مع البشر علمية بالإعجاز العلمي يعني باقي العلوم أول أئمة أهل البيت دورة جديدة عهد جديد لأئمة أهل البيت غير صفين والجمل وغيره وكربلاء صارت صفين أخرى صارت كربلاء أخرى صار صلح آخر صلح يطغي فيه العلم الإعجاز لأنه في من قبل في العلم لم يكن بس بشكل لا واضح دو عهد جديد في عهد الباقر عليه السلام فالإعجاز العلمي لاحظ عدة ضوابط الآن مرت بنا فيه لكي نلتفت إليه. رحمة الله عليهم علماؤنا عندما قالوا أن أحد دلائل إمامة علي بن أبي طالب أنه أسس العلوم. دققوا شوي، علم علي باللغة العربية إعجاز لو كبقية العلماء؟ لا إعجاز. ليش؟ هل استطاع أحد أن يأتي بعلم يحيط بعلم النحو، فوق علم النحو، فوق علم الصرف، في مواليد إلى كل العلوم اللغوية التي أتت مواليد لعلم النحو والصرف دفع والاشتقاق؟ لذلك يقولون بأن أصلا أم العلوم اللغوية والدققوا، أم يعني إعجاز، الذي اكتشف العلوم اللغوية بشكل معجز فقط علي بن أبي طالب. البقية ماذا؟ مواليد وواليد، مواليد مو أصلاء. الأصول الأصيلة الأصلاء هم فقط حملة الورثة العلم النبوي. أنت آتي بالبرهان الآن لمن كان خبير بعلوم اللغة العربية أن في علم يبلع علم النحو، علم الصرف، علم الاشتقاق، ما تقدر. فقه اللغة، نحت اللغة، الموسيقى اللغوية، كلها تيجي ورا 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 ورا. علم العروض اللي اكتشفه ابن خليل بن أحمد الفراهيدي وهو من شيعة علي زين العابدين، مع كل مواليد. دقق في مواليد يا أخي، خلينا نفهم نظام العلم والمعرفة، نظام المعرفة. شنو الفرق بين المعجزة العلمية؟ هذا حديث طويل، دي موسوعة لباقر العلوم. لما خصص هذا الوصف به صلوات الله عليه؟ شنو معناه؟ نفهمه بلغة عصرية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.